تقبل الله أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نستهل الليلة أيها الأعزاء الكرام حديثنا في الجزء الثاني من كتاب سماحة العلامة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله، دروس في العقيدة الإسلامية. الجزء الأول تحدث فيه المؤلف حفظه الله عن التوحيد والعدل، وفي هذا الجزء الثاني يتحدث عن النبوة والإمامة. الدرس 21 نظرة حول مسائل النبوة. هذا الدرس في الواقع هو بمنزلة التمهيد والتوطئة للمباحث العقدية الآتية في الدروس القادمة إن شاء الله. لذلك فهذا الدرس لا ينبغي أن يأخذ منا وقتا طويلا، لأنه كما قلت هو في الحقيقة تمهيد وتوطئة لما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقط قبل أن نبدأ، مدة درسنا إن شاء الله تعالى بناء على ما اقترحه الأعزاء الكرام 45 دقيقة تقريبا، هذه مدة الدرس. وبعض الأعزاء اقترح أن نترك أيضا فرصة لمن كان عنده سؤال، استفسار، استيضاح، أن نترك له مجالا، فأيضا لا بأس بذلك إذا كنتم تفضلون هذه الطريقة، فبشرط أن لا يكون على حساب 45 دقيقة التي عندنا، لأنه أقل من 45 من الصعب أن يقدم الإنسان درسا. 45 دقيقة هذه للدرس، وبعدها إن شاء الله تعالى بعد أن ينتهي الدرس من أحب أن يسأل فنحن بخدمته إن شاء الله تعالى. إذن نظرة حول مسائل النبوة. في هذا الدرس يقدم لنا المؤلف مجموعة من العناوين الجانبية، يبدأ بالمقدمة. في هذه المقدمة يقول: أهم القضايا التي تواجه أي إنسان عاقل، بل أهم الأسئلة الوجودية التي شغلت بال هذا الإنسان منذ أن وجد. أهم القضايا، أهم الأسئلة هي: أولا المبدأ، أنا من أين جئت؟ من خلقني؟ لماذا خلقني؟ ثم المعاد، أنا إلى أين أتجه؟ هل الموت نهاية لكل شيء؟ هل بعد الموت حياة أخرى؟ ما معنى هذه الحياة الأخرى؟ سؤال المصير سؤال مهم جدا. والسؤال الثالث الطريق الصحيح. طيب كيف أصل إلى المعلومات الصحيحة؟ كيف أعرف الطريق الذي ينبغي أن أسير فيه في هذه الحياة؟ هذه القضايا الثلاث التي ذكرتها والتي يواجهها أي عاقل من البشر هي التي إجاباتها تشكل الأصول الثلاثة للدين الإسلامي، بل لكل الأديان الإلهية السماوية. سؤال المبدأ هو الذي يقود إلى فكرة التوحيد، وسؤال المصير هو الذي يقود إلى فكرة المعاد، وسؤال الطريق هو الذي يقود إلى فكرة النبوة. إذن التوحيد والنبوة والمعاد، هذه هي الأصول الثلاثة التي يعتمد عليها الدين الإسلامي وكل الأديان الإلهية. طبعا في منظورنا نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام الأصل الأول وهو التوحيد يتفرع عنه العدل، فيصير عندنا التوحيد والعدل، وأصل النبوة يتفرع عنه أصل الإمامة، فتصبح الأصول هكذا خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. ولكن الأصول الأساسية التي تشترك فيها كل الأديان ثلاثة، وهي كما قلنا التوحيد والنبوة والمعاد. ذكرنا سابقا أن التوحيد في أساسه مبني على الدليل العقلي، إذا تذكرون هذا تقدم معنا في الجزء الأول. لا يمكن في إثبات التوحيد أن تعتمد على الدليل النقلي، نقول لك ما الدليل على أن الله موجود، على أن الله واحد، تقول الدليل هو قال تعالى، هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه لا يمكن اللجوء إلى مرحلة قال تعالى إلا بعد إثبات وجوده تعالى. فإذا الاعتماد على الدليل النقلي هنا لا معنى له، لا بد أن تثبت لي أولا بالعقل أن الله موجود، أن الله واحد، حتى تقول لي قال تعالى. وكذلك الحال بالنسبة للنبوة، أنت لا تستطيع أن تثبت النبوة بناء على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال. طيب، كونه رسولا لله هذا يحتاج منك إلى مرحلة سابقة، أن تثبت شيئا اسمه نبوة، أن تثبت أن هناك شيئا اسمه رسالة، ثم تقول لي قال رسول الله. إذن لابد من إثبات النبوة أولا في مرحلة أسبق بالدليل العقلي، والدليل الشرعي هنا لا ينفع، أي الدليل السمعي النقلي. نعم، بعد أن تثبت لي وجود الله، بعد أن تثبت لي النبوة، عندئذ لا مانع أن تعتمد على قول الله وعلى قول النبي، أن تعتمد على ذلك في إثبات التفصيلات الجزئية، التفصيلات الفرعية، لا بأس. أما أصل وجود التوحيد فلا يمكن أن يكون من خلال الدليل السمعي، لا بد أن يكون معتمدا على الدليل العقلي، وكذلك أصل إثبات النبوة. لكن ماذا عن المعاد؟ المعاد الذي هو الأصل الثالث كما قلنا، المعاد نستطيع أن نثبته بالدليل العقلي كما سيأتي لاحقا إن شاء الله في الجزء الثالث من الكتاب، إذا أبقانا الله أحياء ووفقنا للوصول إليه، نستطيع إثبات المعاد بالدليل العقلي، كما نستطيع إثبات المعاد بالدليل السمعي النقلي أيضا. لماذا؟ لأننا نكون في مرحلة أسبق قد أثبتنا وجود الله، نكون قد أثبتنا وجود النبي، يعني أثبتنا التوحيد، أثبتنا النبوة. إذا أثبتناهما في مرحلة أسبق لا مانع عندئذ أن نقول الله الذي أثبتنا وجوده بالدليل العقلي قال لنا إن هناك معادا، لا بأس. أو النبي الذي أثبتنا نبوته بالدليل العقلي هو قال لنا بأن هناك معادا، لا بأس أيضا بذلك، لا يلزم من هنا هذا الإشكال الذي كان يلزم في إثبات التوحيد بقول الله أو إثبات النبوة بقول النبي. في إثبات المعاد هذا الإشكال لا يلزم، لأننا نكون قد أثبتنا التوحيد وأثبتنا النبوة في مرحلة أسبق بالدليل العقلي، ثم نأتي ونقول هذا الذي أثبتنا وجوده سابقا من التوحيد من النبوة الدليل السمعي الصادر عنهما قال بوجود المعاد، لا مانع من ذلك عندئذ. إذن المعاد كما يمكن إثباته بالدليل العقلي كذلك يمكن إثباته بالدليل الشرعي النقلي السمعي. هذه مقدمة ونواصل بعدها. حجي سجاد إذا تتكرم تفضل.
المقدمة. علمنا مما سبق وتناولناه في الجزء الأول من الكتاب أن المسائل الأساس التي يلزم على الإنسان العاقل معالجتها حتى يمكنه الوصول إلى حياة إنسانية يرتضيها العقل هي: أولا، من الذي أوجد الكون والحياة؟ ومن يتولى تدبيرهما وإدارتهما؟ ثانيا، ما هو مصير الحياة والمقتصد النهائي للإنسان؟ والمقصد النهائي للإنسان. ثالثا، مع ملاحظة الحاجة الملحة لكل إنسان لمعرفة الطريق الصحيح للحياة ليصل من خلال سلوكه إلى سعادته الحقيقية وكماله المنشود، فما هي الوسيلة المضمونة لتحصيل هذه المعرفة ومن الذي يحملها؟ والجواب الصحيح عن هذه الأسئلة يعبر عنه بالأصول الثلاثة: التوحيد والمعاد والنبوة، التي تعتبر الأصول الرئيسية لكل الأديان السماوية. وقد تطرقنا في الجزء الأول من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحيد، وتوصلنا إلى أن كل المخلوقات تستمد وجودها من الخالق الواحد، وجميعها في ظل تدبيره، ولا يمكن لأي أحد الاستغناء عنه في كل شيء وفي كل عمل وفي كل زمان ومكان. وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلة العقلية، وأوضحنا أن هذه المسائل لا يمكن إثباتها إلا عن طريق العقل، لأن الاستدلال التعبدي والاستناد إلى كلام الله إنما يكون صحيحا فيما إذا ثبت بالدليل العقلي مسبقا وجود الله وكلامه واعتبار كلامه، كما أن الاستناد إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام يتوقف على إثبات نبوته أو إمامته وحجية كلامهما، فلا بد إذن من إثبات أصل النبوة بالدليل العقلي.
نعم، كما قلنا إذن لا يمكن لعاقل أن يقول الله موجود لأن الله قال إني موجود، هذا غير منطقي. أو النبي حق، لماذا؟ لأنه هو قال أنا حق، هذا غير معقول. أثبت لي وجود الله، أثبت لي توحيده بدليل عقلي، ثم قل لي قال تعالى. كذلك بالنسبة للنبي. نعم.
أجل، بعد إثبات أن القرآن الكريم على حق، يمكن لنا أن نستنبط تفصيلات هذه المسائل من هذا المصدر الإلهي، وكذلك يلزم إثبات تفاصيل المعاد من طريق الوحي. وإن كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل العقلي والدليل النقلي أيضا. إذن فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين النبوة والمعاد وبيانها يلزمنا أن نثبت أولا أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي. وبعد أن تثبت لدينا نبوة نبي الإسلام وأن القرآن الكريم على حق، يمكن لنا التعرف على تفاصيل مسائل النبوة والمعاد من الكتاب والسنة وبيانها. ولكن بما أن الفرز بين مسائل هذين الأمرين أكثر تأثيرا في التعليم وأقرب للفهم، لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي ونبدأ أولا بدراسة مسائل النبوة، ثم نبحث في مسائل المعاد، وإذا احتجنا في بعض المجالات والبحوث إلى فكرة يلزم البحث عنها وإثباتها فإننا نعتمدها في استدلالنا كأصل موضوعي، ونوكل البحث عنها وعن إثباتها لموضعه.
يعني المؤلف يقول نحن بالنسبة لمباحث المعاد هذه أجلناها إلى الجزء الثالث، الآن هنا إذا احتجنا إلى شيء من تلك المعلومات التي سيأتي بيانها فقد نذكرها هنا الآن من باب الأصل الموضوعي، يعني على افتراض صحة هذا الكلام بناء على صحته، وسيأتي إثبات صحته لاحقا. الهدف من بحوث هذا الجزء، قلنا هذا الكلام هو بمنزلة المقدمة للمبحث الآتية، الهدف الأول لنا في الواقع من هذه المباحث التي نتناولها هو إثبات أن هناك طريقا غيبيا يستطيع الإنسان من خلاله أن يتلقى الحقائق، بعبارة أخرى، طريق هذا الإنسان لتلقي الحقائق والمعلومات ليس مقتصرا على طريق العقل، الاستدلالات العقلية وأيضا الحس من خلال ما يعرفه بهذه الحواس التي يمتلكها، لا، إضافة إلى العقل وإضافة إلى الحس هناك طريق ثالث. هذا الطريق الثالث هو الذي نسميه بطريق الوحي، أي التلقي المباشر من عالم الغيب. طريق الوحي هو الطريق الذي يقودنا فيه الرسل والأنبياء، هؤلاء يتلقون الوحي ومن خلال هذا الوحي يفتحون لنا طريقا جديدا للمعرفة ولتلقي الحقائق. طبعا قلنا قبل قليل أصل إثبات النبوة والقضايا الكبرى التي ترتبط بالأنبياء هذا كله يثبت بالعقل لما بيناه. أنت لا تستطيع أن تقول والله النبي على صدق لأنه قال ذلك، فلان نبي لأنه قال أنا نبي، هذا غير معقول. إذن أصل إثبات النبوة والقضايا الكبرى التي ترتبط بالنبوة هذا طريقه هو العقل، ولكن بعد أن نثبت هذه القضايا الكبرى التي سيذكر المؤلف الآن مجموعة من الأمثلة منها، بعد إثبات هذه القضايا الكبرى لا مانع أن نتلقى التفصيلات من خلال ماذا؟ من خلال النقل، من خلال الأدلة السمعية. يعني بعد أن تثبت أن هناك نبيا، أن هناك رسولا، وأنه معصوم عن الخطأ، وأنه لا يخطئ في التبليغ في أقل تقدير، بعد أن تثبت ذلك نأتي إلى التفاصيل. والله كم عدد الأنبياء، كم عدد المرسلين، فلان كان من ضمن أولي العزم أو لم يكن، هذه التفاصيل الصغرى لا بأس أن نتلقاها بالأدلة النقلية السمعية. نعم تفضل عزيزي.
الهدف من بحوث هذا الكتاب، الهدف الأول من بحوث هذا الكتاب هو إثبات فكرة وجود وسيلة أخرى غير الحس والعقل يتوصل من خلالها لمعرفة حقائق الوجود والطريق الصحيح للحياة، بحيث لا تتعرض هذه الوسيلة للخطأ، وهذه الوسيلة هي الوحي، وهو نوع من التعليم الإلهي يختص به بعض عباد الله المصطفين والمنتجبين، ويجهل حقيقته وكنهه عامة البشر، ذلك لأنهم لا يرون نموذجا ومثلا لهم في أنفسهم، ولكن يمكنهم التوصل لوجوده من خلال آثاره وعلاماته، وبذلك يصدقون دعوة الأنبياء بتلقيهم للوحي الإلهي. وبطبيعة الحال لو ثبت نزول الوحي على أحد وأبلغ للآخرين رسالته وجب على الآخرين قبولها والعمل بموجبها، ولا يكون أي فرد معذورا في مخالفته له إلا إذا كانت الرسالة مختصة بفرد معين أو جماعات معينة أو لزمان خاص.
لماذا لا يكون معذورا في المخالفة؟ لأنه ثبت له بالدليل العقلي صحة هذه النبوة، فإذا ثبت ذلك فهذا يكون حجة عليه. هذا بالنسبة لأصل إثبات النبوة والقضايا الكبرى كما سيذكر الأمثلة الآن. نعم.
إذن فالمسائل الأساس لهذا الجزء هي البرهنة على ضرورة بعثة الأنبياء وصيانة الوحي من أي تلاعب وتشويه وتحريف عمدا أو سهوا حتى وصول محتوياته للناس، وبتعبير آخر وجوب عصمة الأنبياء في تلقي الرسالة الإلهية وإبلاغها، وكذلك وجود طريق تثبت به للآخرين نبوة الأنبياء.
هذه المسائل الرئيسة. طيب بعدها أليست هناك مسائل جزئية يمكن أن نعتمد فيها على الدليل السمعي؟ نعم يمكن. كيف؟
وبعد تبيان المسائل الأساس للوحي والنبوة بالدليل العقلي نصل إلى مرحلة البحث في المسائل الأخرى، أمثال تعدد الأنبياء والكتب والشرائع السماوية وتحديد آخر الأنبياء وآخر الكتب السماوية وتحديد خلفائه وأوصيائه، ولكن لا يتيسر إثبات كل هذه المسائل بالدليل العقلي، بل لا بد من الاعتماد في الكثير من مجالاتها على الأدلة النقلية والتعبدية.
نعم، منهج البحث في علم الكلام. تحت هذا العنوان يريد المؤلف، وهو كما نعلم عالم في الفلسفة وفي علم الكلام معا إضافة إلى كونه فقيها، المؤلف يريد أن يبين لنا الفارق بين منهجي علم الفلسفة وعلم الكلام الذي هو علم العقائد في تناول مثل هذه المباحث، لأننا نعلم أنه حتى في الكتب الفلسفية عندما نعود إليها هناك مبحث اسمه الإلهيات، وكذلك في كتب العقائد طبعا تبحث بلا شك في هذه الأمور العقدية. طيب، هل هناك فارق بين المنهجين؟ المنهج الذي يتحدث فيه الفيلسوف على أساسه عن الله، والمنهج الذي يتحدث على أساسه عالم الكلام عالم العقيدة عن الله، هل هناك فارق في المنهج العلمي؟ يقول المؤلف: نعم، هناك فارق في المنهج العلمي. هذا الفارق يوضحه المؤلف ونحن نوضحه بكثير من التسهيل إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف: العلاقة بين المسائل التي يبحثها علم الفلسفة والمسائل التي يبحثها علم الكلام هي علاقة عموم وخصوص من وجه. خلوني أبين هذا المصطلح لأنه مصطلح من علم المنطق، مصطلح منطقي، خلونا نبين المراد منه. ما معنى العموم والخصوص من وجه؟ المقصود من العموم والخصوص من وجه، هذا مصطلح في علم المنطق، المقصود منه أن تكون العلاقة بين المفهومين علاقة بحيث يكون هناك اشتراك بينهما في بعض المصاديق وافتراق بينهما في المصاديق الأخرى، بحيث يكون لكل منهما مصاديق ليست للمفهوم الآخر. عقدت القضية؟ أنا أبسطها إن شاء الله. لاحظ، أضرب مثالا وتتضح به الفكرة تماما إن شاء الله تعالى. أعزائي، لو سألتكم: ما العلاقة بين الأخضر والكتاب؟ شنو العلاقة بين هذين المفهومين الأخضر والكتاب؟ الجواب: العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ اشرح لنا ما معنى ذلك. معنى ذلك أن الكتاب والأخضر يمكن أن يجتمعا في نقطة اشتراك فيكون عندي كتاب أخضر، صحيح؟ ثم هذان المصطلحان يفترقان عن بعضهما بعد ذلك، فيمكن أن يكون عندي كتاب لكن ليس أخضر، ويمكن أن يكون عندي شيء أخضر لكن ليس كتابا، كهذه القماش مثلا. لاحظتم؟ إذن الحمد لله الأمثلة كلها على الطاولة موجودة. إذن هذان المفهومان الأخضر والكتاب، لاحظوا، اشتركا في نقطة. ما هذه النقطة المشتركة؟ الكتاب الأخضر، مو مال القذافي، لا هذا غير، الكتاب الأخضر. وعندنا افتراق فنجد عندنا كتابا لكن ليس أخضر، ونجد عندنا شيئا أخضر لكن ليس كتابا. لاحظوا، هذه الحالة يسمونها العموم والخصوص ماذا؟ من وجه. نأتي إلى ما نحن فيه، كنا نتحدث عن مسائل الفلسفة وعلم الكلام، نقول بينهما عموم وخصوص من وجه. يعني ماذا؟ كما قلنا الآن، يعني يشتركان في بعض المسائل، بعض المسائل يتناولها علم الفلسفة ويتناولها أيضا علم الكلام، كلاهما يبحث في هذه المسائل. زين، ثم يفترقان، فبعض المسائل تتناولها الفلسفة ولا يتناولها علم الكلام، وبعض المسائل يتناولها علم الكلام ولا تتناولها الفلسفة. هذا المقصود بدون أن ندخل في تفصيلات كثيرة. إذن العلاقة بين العلمين عموم وخصوص من وجه هذا المعنى، العلمان يشتركان في بعض مسائلهما كمسائل التوحيد مثلا. الفلسفة تبحث في التوحيد وعلم الكلام يبحث في التوحيد، الفلسفة تبحث في النبوة، علم الكلام أيضا يبحث في النبوة، الفلسفة تبحث في المعاد، علم الكلام أيضا يبحث في المعاد. ويفترقان، الفلسفة تبحث بعض المباحث اللي علم الكلام لا يبحثها، من قبيل أن الأصالة للماهية أم الأصالة للوجود، من قبيل الحديث عن أن العلل على أنواع وأن العلة لها أجزاء وأن هناك مانعا وأن هناك مقتضيا وأن هناك شرطا. هذه المباحث ما تخص علم الكلام، تخص الفلسفة. وفي المقابل هناك مباحث يبحثها علم الكلام ولا تبحثها الفلسفة، من قبيل أنه كم عدد الأنبياء، والله آخر نبي ماذا ترك من بعده مثلا من زوجات. هذه المباحث ما تخص الفلسفة لكن يتناولها علم الكلام. إذن العلمان يشتركان في بعض المباحث، ثم كل علم له مسائله التي ينفرد بها. طيب، هذه نقطة. النقطة الأخرى المهمة التي يبينها المؤلف هي الفلسفة أعزائي مباحثها عقلية دائما، يعني كل مبحث فلسفي لا بد أن يكون عقليا. الفلسفة ما عندها دليل غير العقل، بينما علم الكلام قد يكون دليله عقليا، كما أثبتنا سابقا وجود الله مو أثبتنا بالدليل العقلي، كما أثبتنا التوحيد مو أثبتنا بالدليل العقلي. إذن علم الكلام قد يكون دليله عقليا، خلي بالك معي من فضلك، وقد يكون دليله نقليا سمعيا، كما بينا الآن بعض التفصيلات الجزئية التي ترتبط بالمباحث نأخذها من الدليل النقلي، يعني قال تعالى، قال النبي، قال الإمام، لا مانع من ذلك بعد ثبوت أصل التوحيد، أصل النبوة. إذن قد يكون الدليل ماذا؟ دليلا سمعيا نقليا. وقد يجتمع الدليلان معا في بعض المباحث في علم الكلام، نتكلم قد يجتمع الدليلان، كما قلنا قبل قليل عن المعاد، ألم نقل المعاد قد يكون دليله عقليا وقد يكون دليله ماذا؟ نقليا. إذن هنا أيضا تفترق الفلسفة عن علم الكلام في أن الفلسفة أداتها الوحيدة هي العقل، الدليل الفلسفي دليل عقلي دائما، بينما في علم الكلام لا، الدليل قد يكون عقليا وقد يكون سمعيا نقليا، وقد يجتمع الدليلان العقلي والنقلي في بعض المباحث. هذا أيضا شيء يبينه المؤلف. وطبعا إذا اعتمدنا على الأدلة النقلية في علم الكلام، فهنا لا بد أن تكون هذه الأدلة النقلية ماذا؟ ذات سند قطعي وذات دلالة صريحة. أما إذا والله الحديث ضعيف فلا نستطيع أن نبني عليه عقيدة، وأما إذا كان أيضا الحديث غير صريح الدلالة يحتمل تأويلات عدة فلا نستطيع أيضا أن نبني عليه عقيدة. مو يدوروا لبعض الناس رواية مهما كانت ضعيفة وفيها من الرواة المجاهيل ويجي يتمسك لك بهذه الرواية لإثبات حجية قول أحمد القاطع. يا أخي رواية ضعيفة، رواية مليئة بالمجاهيل من الرواة، تجي تعتمد عليها لإثبات أن هناك إماما ثالث عشر؟ أي عقل هذا؟ أي سخافة فكرية هذه؟ وللأسف تشوف لأتباع وناس سبحان الله. إذن لإثبات عقيدة ما من الدليل النقلي لا بد أن يكون الدليل قطعي السند قطعي الصدور، ولا بد أن يكون أيضا صريح الدلالة حتى تثبت به عقيدة من العقائد. تفضل عزيزي.
منهج البحث في علم الكلام. تتضح مما سبق الفروق الرئيسية بين الفلسفة وعلم الكلام، إذ أن الفلسفة إنما تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلة العقلية، بينما يشمل علم الكلام المسائل التي لا يمكن إثباتها إلا بالدليل النقلي والتعبدي. وبتعبير آخر، إن النسبة بين مسائل الفلسفة ومسائل علم الكلام هي العموم والخصوص من وجه.
هذا بينت لك أنا شنو معنى العموم والخصوص من وجه، لأن المؤلف لم يشرح لك. قلت لك العموم والخصوص من وجه مثل ما قلنا كالنسبة بين الأخضر والكتاب، يشتركان في الكتاب الأخضر ثم يفترقان، فعندنا كتاب غير أخضر وعندنا شيء أخضر غير كتاب. هذا المقصود. نعم.
أي أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم الكلام على مسائل مشتركة بينهما تثبت بالدليل العقلي، فإن لكل منهما مسائل خاصة به، إلا أن المسائل المختصة بالفلسفة تطرح بالأسلوب التعقلي بخلاف المسائل المختصة بالكلام حيث تثبت بالأسلوب النقلي والتعبدي. وبتعبير آخر، إن منهج البحث في علم الكلام تلفيقي وثنائي.
ما معنى تلفيقي وثنائي؟ يعني يعتمد على العقل والنقل معا. نعم.
ويمكن الاستفادة من هذا العلم من الأسلوب العقلي ومن الأسلوب التعبدي أيضا. والحاصل، هناك فرقان أساسيان بين الفلسفة وعلم الكلام. الأول، إن لكل منهما بالإضافة للمسائل المشتركة مسائل يختص بها لا يبحث عنها في علم الآخر. الثاني، إن منهج البحث في مسائل الفلسفة جميعها منهج عقلي بخلاف علم الكلام، ففي بعض مسائله أمثال المسائل المشتركة بين الفلسفة والكلام يستفاد من المنهج العقلي،
كما استفدنا منه في إثبات التوحيد، كما استفدنا منه في إثبات أيضا ماذا العدل الإلهي. هذا كله كان اعتمادا على الدليل العقلي كما تذكرون. نعم.
وفي مسائل أخرى أمثال مسائل الإمامة يستفاد من الأسلوب النقلي، وفي بعض مسائله يستفاد من كلام المنهجين،
من كلا
المنهجين. أمثال إثبات أصل المعاد.
نعم. في المعاد قلنا يمكننا إثباته بالدليل العقلي كما يمكننا إثباته بالدليل النقلي. طيب.
ومما يلزم التأكيد عليه أن المسائل المختصة بعلم الكلام التي تثبت بالطريق النقلي والتعبدي ليست كلها في مستوى واحد، بل إن بعضها يتم إثباته مباشرة بالآيات القرآنية الكريمة بعد أن يثبت أن القرآن الكريم على حق بالدليل العقلي، أمثال حجية قول الرسول صلى الله عليه وآله وفعله أي السنة، وبعد ذلك تثبت مسائل أخرى بالاعتماد على كلام الرسول صلى الله عليه وآله، أمثال تعيين خليفة النبي صلى الله عليه وآله وحجية أقوال الأئمة المعصومين عليهم السلام، وأخيرا طرح مسائل أخرى استنادا إلى كلام الأئمة الأطهار عليهم السلام.
أظن واضح الفكرة. يقول هناك أمور في الدليل النقلي تثبت من القرآن مباشرة، كإثبات حجية قول النبي وفعله مباشرة. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن حجية ما أتانا به الرسول هذه مستفادة مباشرة من القرآن. وهناك أشياء لا، بعد أن تثبت حجية قول النبي نأتي إلى النبي ونسأله يا رسول الله من الخليفة من بعدك، فإذن هذا يأتي بطريقة غير مباشرة. القرآن يثبت حجية قول النبي، بعد إذن نأخذ قول النبي في هذه التفاصيل الأخرى. نعم.
ومن البديهي أن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال الأدلة النقلية إنما تكون يقينية قاطعة
بشرطين. لاحظ الشرطان، ما الشرطان؟ نعم.
فيما لو كان سندها قطعيا.
الشرط الأول السند يكون قطعي، مو تجيب لي رواية ملآنة بالمجاهيل، مجهول يروي عن مجهول وتثبت لي أنه أحمد القاطع على حق.
ودلالاتها صريحة،
دلالة تكون صريحة. شنو يعني صريحة؟ يعني لا تقبل التأويل، لا تقبل الحمل على محامل أخرى، كما أيضا في هذه الروايات التي يعتمد عليها بعض هؤلاء. طيب، بعد هذا الدرس الذي قلنا هو بمنزلة التمهيد والتقديم، ندخل في الدرس 22 الذي يتحدث عن حاجة البشر إلى الوحي والنبوة. سؤال: لماذا يحتاج البشر إلى أنبياء، إلى مرسلين؟ لماذا البشرية طوال تأريخها من آدم إلى قيام الساعة لا تستغني عن السماء، لا تستغني عن الوحي الإلهي؟ البشر مهما ترقوا، مهما تقدموا، مهما بلغ بهم العلم، لا يستغنون عن السماء، لا يستغنون عن بعثة الأنبياء. السؤال: لماذا؟ ما الضرورة إلى بعثة الأنبياء؟ في الواقع المسألة هنا تتلخص في فكرة واحدة يقوم عليها الدرس كله. هذه الفكرة هي أن الهدف من خلق البشر لا يتحقق إذا لم يكن هناك أنبياء ومرسلون يبعثون. قضية إذن على درجة كبرى من الأهمية. كيف نثبت هذه القضية؟ يثبتها المؤلف من خلال مجموعة من المقدمات. النقطة الأولى هي أن الإنسان خلق كما تقدم معنا سابقا في المباحث الماضية، خلق ليصل إلى الرحمة الإلهية من خلال تكامله الاختياري في هذه الحياة الدنيا من طريق العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعبده لأي شيء؟ نعبده لنصل من خلال العبادة إلى القرب منه، يعني إلى التكامل البشري باختيارنا من دون إجبار، ومن خلال هذا التكامل البشري ننال الرحمة الإلهية. طيب، هذه النقطة الأولى، أرجوك انتبه إلي كيف هذه النقاط مترابطة، ثم نأتي إلى الكتاب، خلي بالك معي. عرفنا النقطة الأولى. النقطة الثانية: طيب، هذا السير في طريق العبادة يحوج هذا الإنسان إلى المعرفة الصحيحة. أنا كيف أسير في طريق عبادة الله؟ ألا ينبغي أن أعرف ما العمل الصالح الذي يقربني إلى الله؟ ما العمل القبيح الذي يبعدني عن الله؟ ألا ينبغي أن تكون عندي معرفة في هذا المجال حتى أسير في طريق العبادة والتكامل سيرا صحيحا؟ لأن الإنسان مختار، ممكن أن يذهب يمينا، ممكن أن يذهب شمالا. طيب، أنا بحاجة إلى معرفة تدلني إلى أين أتجه. النقطة الثالثة نقول فيها: المعارف والمدركات البشرية غير كافية لتحقيق المراد. طبعا هذا سنثبته لاحقا. لاحظ معي، إذا نقول هذا الإنسان خلق ليصل إلى هذا التكامل والقرب من الله عن طريق العبادة الاختيارية. النقطة الثانية قلنا لابد أن يعرف إلى أين يتجه. النقطة الثالثة: ليس عنده طريق لهذه المعرفة الصحيحة إلا عن طريق الوحي. طبعا هذه النقطة الثالثة سنثبتها لاحقا. إذن معنى هذا الكلام أن هذا الإنسان لابد له من طريق آخر للوصول إلى المعارف غير الحس وغير العقل. هذا الطريق الثالث هو الطريق الذي نسميه بطريق الوحي، وهو الذي معناه، ما معنى الاحتياج إلى طريق الوحي؟ معناه ضرورة بعثة الأنبياء، ضرورة بعثة المرسلين، وهو ما نريد إثباته. أما كيف نثبت أن المعرفة البشرية لوحدها لا تستطيع أن تحقق المراد؟ فهذا ما سيأتي في النقطة اللاحقة إن شاء الله. خلوا نقرأ هذا المقدار. نعم.
ضرورة بعثة الأنبياء، وهذه المسائل التي هي من أهم المسائل الأساس لفصل النبوة يمكن إثباتها ببرهان مؤلف من 3 مقدمات. أولا، إن الهدف من خلق الإنسان هو السير في طريق تكامله من خلال ممارسة الأفعال الاختيارية من أجل التوصل إلى كماله النهائي. هذا الكمال الذي لا يتوصل إليه إلا باختياره وانتخابه. وبتعبير آخر، إنما خلق الإنسان ليكون بعبادته وإطاعته لله تعالى مستعدا وأهلا للحصول على الرحمة التي يختص بها الأفراد المتكاملون. والإرادة الإلهية الحكيمة إنما تعلقت أصالة وبصورة مباشرة بكمال الإنسان وسعادته، ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ممارسة الأفعال الاختيارية، لذلك جعل مسار الحياة البشرية على مفترق طريقين واتجاهين لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب. وبالطبع فإن أحد الطريقين يؤدي نحو الشقاء والعذاب لتتعلق به الإرادة الإلهية بالتبع وبصورة غير مباشرة لا بالأصالة.
هذا المبحث إعادة لما تقدم معنا سابقا في مبحث العدل الإلهي، لمن لم يكن موجودا معنا نذكر فقط. هناك طرحنا سؤالا، إنه إذا كان كل شيء في هذا الكون يجري بقضاء وقدر من الله، فماذا عن ذنوبي؟ ماذا عن المعاصي التي أرتكبها؟ هل هذه الذنوب أيضا بقضاء من الله، بإرادة من الله؟ كيف أجبنا؟ قلنا إرادة الله أساسا تتعلق بكمالي، أن أسير أنا في طريق الكمال. الله يريدني أن أصل إلى درجة أسمو فيها بنفسي إلى العلا لأفوز بجنانه، هذا ما يريده الله. ولكن هذا الذي يريده الله لي لا يريده بأن أكون مجبورا عليه، يريدني أن أسير نحوه باختياري بإرادتي. إذن المراد بالأصالة أن يصل الإنسان إلى النعيم، ولكن هذا الوصول يكون باختياره. ولكن حتى يكون الإنسان مختارا، فما معنى الاختيار؟ الاختيار معناه أن يكون قادرا على السير في طريق الحق كما يكون قادرا على السير في طريق الباطل. إذن المسألة هي أن الله يريد كمالي، ولكن هذا الكمال لابد أن يكون باختياري. المراد أولا وبالذات كمالي، ولكن الكمال هذا لن أصل إليه إلا باختياري، والاختيار يتطلب أن أكون قادرا على أن أعصي أيضا. إذن إرادة الله تعلقها بارتكابي للمعصية، هذا إنما جاء ثانيا وبالعرض. الأصل هو أن الله يريد مني أن أكون في طريق الهدى. نعم.
وقد اتضحت هذه المقدمة عند البحث في الحكمة والعدل الإلهي. ثانيا، إن الاختيار الواعي والشعوري إضافة إلى احتياجه للقدرة على ممارسة العمل وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفة ووجود الميل والدافع الداخلي لها، يحتاج أيضا إلى المعرفة الصحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة.
نعم.
والطرق الصالحة وغير الصالحة.
نعم.
وإنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية ووعي فيما لو كان يعرف الهدف وطريق الوصول إليه، وكان عارفا بكل العقبات والعراقيل والانحرافات والمزالق.
يعني لا يصح أن يقول الله لي يا عبدي سر نحوي من دون أن يبين لي طيب طريقك أين يا الله، ما الذي أفعله لأتقرب إليك، ما الذي يبعدني منك. لابد أن يوضح الله ذلك لي. صحيح. طيب،
إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات.
نعم.
وإلا فسيكون حاله كذلك الشخص الذي يدعو ضيفا إلى داره ثم لا يدله على موضعه ولا على الطريق المؤدي إليه.
جميل هذا التقريب للفكرة. تخيل نفسك داعي لك ضيف لبيتكم، يقول لك مولانا زين وين بيتكم؟ تقول له ما خبرك، دبر حالك. هذا تصرف غير حكيم. نعم.
ومن البديهي أن مثل هذا العمل مخالف للحكمة وموجب لنقض الغرض.
نعم.
وهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى توضيح وتوسع أكثر.
طيب، لرب قائل الآن يقول طيب سلمنا أننا نحتاج إلى معرفة حتى نصل إلى الله، حتى نسير في طريق طاعة الله، لكن السؤال لماذا في المعرفة لا نعتمد على ما عند البشر؟ مو البشر عنده علوم، عنده اختراعات، وعنده اكتشافات، وعنده فلاسفة، وعنده ليش لازم الله يرسل لنا رسالات سماوية؟ الآن نجيب. نعم.
ثالثا، إن معارف ومدركات البشر العادية والمتعارفة التي يحصل عليها نتيجة التعاون بين الحس والعقل، وإن كان لها دورها الفاعل في توفير ما يحتاج إليه في حياته، ولكنها لا تكفي في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والدنيوية والأخروية.
طبعا هذا الآن بيّنه المؤلف بنحو الإجمال، ثم بعد إذن في العنوان الآتي اللي ما رح نلحق عليه اليوم، قصور المعرفة البشرية، هناك سيوضح بالتفصيل ما يعنيه، لماذا البشر معارفهم مهما بلغت لا تستطيع أن تحقق هذا المراد. نعم.
وإذا لم يوجد طريق آخر لسد النقائص فلن يتحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان.
نعم.
وبملاحظة هذه المقدمات الثلاثة نتوصل إلى نتيجة مفادها إن الحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر للبشر غير الحس والعقل.
نعم.
من أجل التعرف على مسار الكمال في كل المجالات حتى يستطيع البشر الاستفادة منه مباشرة أو بواسطة فرد أو أفراد آخرين.
نعم.
وهذا الطريق هو الوحي الذي وضعه الله للأنبياء ليستفيدوا هم منه بصورة مباشرة، وليستفيد منه الآخرون عن طريق الأنبياء، وليتعلموا منه كل ما يحتاجون إليه من أجل الوصول إلى السعادة والكمال النهائي.
نعم.
ومن بين هذه المقدمات ربما يحصل التردد والتشكيك في المقدمة الأخيرة، ومن هنا يلزم علينا توضيحها والتوسع فيها أكثر ليتوضح لنا تماما قصور المعرفة البشرية عن تحديد مسير التكامل الشامل للإنسان واحتياجه لطريق الوحي.
إذن سيبين لنا المؤلف إن شاء الله في النقطة الآتية، يبين لنا كيف أن المعارف البشرية مهما تقدمت فإنها لا تستطيع أن تحقق للإنسان هذا المراد، وهو دلالته على الطريق الموصل إلى الله، الطريق الموصل إلى سعادته في الدنيا وفي الآخرة. هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.